وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول إعجاز جديد في كتاب الله عز وجل نبرهن به الليلة على عظمة القرآن وجلال القرآن وروعة القرآن. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الإعجاز الليلة بمشيئة الله عز وجل في التشريع. في الجمعة الماضية تحدثنا عن إعجاز تاريخي عن بني إسرائيل وعن آيات سورة الإسراء، ونتحدث الليلة بمشيئة الله عن إعجاز تشريعي مثير ومبهر. وقلت إن القرآن كله معجز، وإعجاز القرآن من إعجاز الخالق لخلقه، أن يأتوا بآية بصورة بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. ولذلك فإن وجوه الإعجاز متعددة، ونحن الليلة بمشيئة الله عز وجل نطوف حول الإعجاز في الذبح الحلال. وقد دخلنا في الأسبوع قبل الماضي في قصة الدم والدورة الدموية والأوعية الدموية ومكونات الدم، كرات الدم الحمراء والبيضاء والبلازما، والإعجاز في خلق هذا الجهاز الدوري المثير. فوجدنا أنفسنا أمام إعجاز من نوع فريد في طريقة الذبح الإسلامي. ربما يعجب البعض لماذا اخترت هذا الموضوع هذه الليلة، ولكن العجب يزول إذا كان الهدف من هذا البرنامج هو إبراز عظمة القرآن وصدق ما أخبر به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن رب العزة، ثم دحض الشبهة التي يثيرونها حول طريقة الذبح في الإسلام، ويتولى كبر هذه الدعوة الخبيثة ما يسمى بجمعيات الرفق بالحيوان. وقلت في الحلقة قبل السابقة إنها قضية مثيرة للسخرية، لأنهم لم يرحموا الإنسان حتى يتحدثوا عن الحيوان. إنهم لم يرحموا الإنسان في سجونهم وفي معتقلاتهم، وقد ساءت وجوههم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم ساءت وجوههم وظهرت فضائحهم على الفضائيات والشاشات، بآلات التعذيب الوحشية للإنسان وليس للحيوان، فهي قضية مثيرة للسخرية أن يتحدثوا عن قضية الرفق بالحيوان عندنا نحن. نحن أمة الرحمة، أقولها بملء الفم، أمة نبي الرحمة، وأمة تغلف الرحمة كل توجيهات الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما سنبين. فالإعجاز هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل حول قضيتين: قضية صحة الإنسان، وقضية الرفق بالحيوان، لأن هذين الهدفين هما المقصودان من طريقة الذبح في الإسلام. ونقارن في عجالة بمشيئة الله عز وجل بين طريقة الذبح عندنا، ذبح الأنعام حينما تقطع الرقبة من الأمام فتقطع الحلقوم والمريء والعرقين اللذين في مقدمة الرقبة، نقارن بين هذه الطريقة الحلال الإسلامية وبين طريقة ما يسمى بالإنجليزية الستانينج أو البيستول شوك. يعني إيه ستانينج؟ ستانينج هو ضرب الحيوان على رأسه بصدمة كهربائية، والبيستول شوك ضربه بالمسدس في الرأس. الغرض من الطريقتين في الغرب هو سرعة الذبح، سرعة التغليف، سرعة التعبئة، وليكن ما يكون. نقارن بين هاتين الطريقتين ليتبين لنا مدى عظمة الوحي الإلهي لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومدى اعتنائه بالصحة، صحة الإنسان، وإلى أي مدى يتألم الحيوان بطريقة الذبح الإسلامية وبطريقة الذبح غير الإسلامية. أي طريقين، أي الطريقتين تسبب الألم الشديد للحيوان حال الذبح؟ وما يهمنا الآن حقيقة ويهم العالم كله هو يعني استهلاك اللحوم غير الصحية والتي تنقل كثيرا من الأمراض. والعالم الآن كله في رعب من الإنفلونزا ومن الفيروسات ومن الجراثيم ومن التلوثات على جميع المستويات: تلوث البيئة، تلوث البحار، تلوث الجو، تلوث اللحوم، تلوث الطعام. فها نحن نتحدث في قضية في منتهى الحيوية وفي منتهى الأهمية، نضحد بها شبهة ونقرر بها إعجازا. أكرر: نضحد بها شبهة أننا نؤلم الحيوان وفي نفس الوقت نؤصل بها إعجازا في برنامج البرهان في إعجاز القرآن. الذبح الحلال هي طريقة الذبح الإسلامية، هذا هو الذبح عندنا، وغيره ذبح حرام يحرم على المسلم أن يذبح بغير هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي طريقة تجب على كل ذبيحة لتصبح صالحة أو حلالا للأكل حسب الشريعة الإسلامية. ما يسمى الآن في الغرب بطريقة أو طرق قتل الحيوان الإنسانية، يعني بيقولوا إن احنا أكثر إنسانية في ذبح الحيوان منكم، تأمل وتدبر وانتبه، هي مجرد هذه الطريقة الغربية مجرد عرض لآلية مميكنة وشكل من أشكال القتل بطريقة الستانينج وطريقة البيستول شوت. إيه الستانينج؟ الستانينج قلت الصدمة كهربائية على رأس الحيوان، والبيستول شوت استخدام المسدس في إحداث التلف الشديد في المخ. وكلتا الطريقتين يقصد بهما في الغرب إحداث تخدير كامل للحيوان حتى لا يتألم، هكذا يزعمون. ولكن طريقتنا في الذبح تختلف، وهي أكثر إيلاما بل لا ألم فيها على الإطلاق، كما سنبين بمشيئة الله عز وجل في إعجاز قرآني مبهر. ونتحدث بمشيئة الله عز وجل إن قدر الله لنا البركة في الوقت عن إعجاز مثير آخر، ما يتعلق بالتسمية والتكبير عند الذبح، في بحث علمي مثير يثبت أن التسمية والتكبير على الذبيحة وهي تذبح تسبب أن يكون اللحم الناتج من هذه الذبيحة يعني تقريبا خاليا من أي جراثيم أو أوبئة. ولكن سنتركها في نهاية الحلقة إن قدر الله لنا البركة في الوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا. وسيلة الألتلستانينج أو الصدمة الكهربائية أو طريقة المسدس عند الغرب، وسيلة الذبح عندنا اللي هي حلال ذبح هي طريقة إنسانية، نزف دموي شبه كامل ودون ألم، نتحدى بالفسيولوجي والتشريح، نتحدى بهذه الطريقة أن يكون فيها ألم. ينتج عن هذه الطريقة نوعية عالية جدا من اللحوم ذات مذاق خاص، وهي أمر إلهي محدد الآلية والأسلوب وليس من اختراع البشر. هنا تشريع يوحي به الحق تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلنا الهدفان من طريقة الذبح في الإسلام، الهدف الأول يتعلق بصحة الإنسان، والمبدأ الثاني يتعلق بالإنسانية أو الرفق بالحيوان، القضية المثيرة للغثيان حينما يثيرونها ويتهموننا نحن بها. قال جل وعلا، هنتكلم عن ثلاث آيات أحبتي في الله، وأرجو أن تتابعوني في هذه العجالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. إلا هنا استثناء. قال تعالى أيضا في سورة البقرة فيما يتعلق بالقضية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هنا المفعول به كله منصوب، والأول كله مرفوع لأن الأول نائب فاعل، وهنا كله مفعول به. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إنما في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذا فيما يتعلق بالمبدأ الأول الخاص بصحة الإنسان. قال تعالى في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. في سورة الأنعام أيضا: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وسنتحدث عن التسمية في نهاية الحلقة. المبدأ الثاني يتعلق بالإنسانية والرفق بالحيوان. وطبعا بنستشهد بالدكتور جون هونوفر لارسن، أستاذ قسم البكتيريا في مستشفى غيس هوسبيتال، المستشفى الرسمي أكبر مستشفيات كوبنهاجن. بنستشهد به مش عشان لما يقول نصدقه أو نزداد يقينا، لا، نحن موقنون يقينا جازما بصدق ما جاء به القرآن. قضية عقدية ولا تقبل النقاش ولا تقبل الجدل، مؤمنون بكل حرف بكل آية بكل صورة وردت في كتاب الله عز وجل، ابتداء من البسملة والفاتحة وحتى قل أعوذ برب الناس، ولا نحتاج إلى شهادة أحد من البشر، ولكننا نستأنس بشهادة من باب وشهد شاهد من أهلها حتى لا يتهموننا بالتعصب. ثبت علميا كما يقول الدكتور جون هونوفر لارسن أستاذ قسم البكتيريا مستشفى غيس هوسبيتال، ثبت علميا وبشكل مؤكد أن جسم الميتة في الحيوانات بيحتبس فيها الدم. طالما في روح في الحيوان أحبتي في الله أو في الإنسان، فالدورة الدموية تجري، اسمه جهاز إيه؟ الدوران. دوران ده يعني قضية معجزة، يعني مضخات القلب بيسير الدم في الدورة الدموية في دوران يعني متحرك ليس ساكنا. الدم في حركة دوران في الشرايين، وبعدين في الأوردة يرجع تاني للدم، وبعدين في القلب يرجع تاني للقلب، وبعدين تاني في الشرايين، ويوصل الأنسجة يتخلص من يغذيها ويطلع السموم في الأنسجة، يتحمل الدم الوريدي تاني للقلب والتاني من القلب للشرايين. في جهاز معجز مبهر، خلق معجز، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا الدوران أول ما تطلع الروح سواء في الإنسان أو في الحيوان، والإنسان كل الأجهزة زي أجهزة الحيوان بيتوقف الدم، يتوقف الدم عن الدوران، فيحتبس الدم في جسم الذبيحة أو في جسم الميت. خلينا نتكلم في الحيوان بقى، فيحتبس الدم لأنه توقف. لما يحتبس ويتوقف عن الدوران تبتلي الجراثيم، لأن الدم جهاز حيوي جدا مليان أجسام مضادة للجراثيم، والجهاز مناعي خطير. أول واحد أول حاجة جهاز مناعي خطير جدا، ولذلك أول ما يتوقف أو تتوقف وظيفته يعني يمتلئ بالجراثيم والفيروسات والبكتيريا، لأن جهاز المناعي مات مع توقف الدم. وبعدين ضابط مثير للبي اتش بتاع الدم، يعني ايه بي اتش؟ الحموضة والقلوية، القضية المثيرة جدا، ضبط القلوية والحموضة اللي لو تعدت نص درجة الانسان خلاص انتهى. فبيضبط الفسيولوجيا بتاع الجسم، بيضبط غذاء الخلايا، بيضبط اكسجة الخلايا. لما بيتوقف كل حاجة بتتوقف، فيبتدي يبقى الجسم كله مرتع للجراثيم والأوبئة. هنا تبدأ السموم عملها في كل خلايا الجسم، فتكتسب الميتة اللون الداكن، وتمتلئ الأوردة السطحية بالدماء، وتتوقف الدورة الدموية دون أن يتسرب حتى ولو قدر الضئيل من تلك الدماء إلى خارج الجسم، وتصبح بذلك الميتة كلها بؤرة فساد للأمراض ومجمعا خبيثا للميكروبات، ويبدأ التعفن ويعم أثره في اللحم لونا وطعما ورائحة. فالميتة إذن ليست من الطيبات، حرمت عليكم الميتة. وهنقول طريقة الذبح الغربية بتحقق هذا الموت، ولا يتخلص الجسم من الدماء إطلاقا، فتصبح بهذه المثابة تصبح من الخبائث. قال الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. سورة المائدة. أرجو القضية مش سهلة، واوعى تنخدع، ذبح على الشريعة الإسلامية والاستكات اللي بتحط على العلب وكلام من ده. تيقن وتأكد أنها ليست ميتة، وأنها ذبحت فعلا حسب الشريعة الإسلامية، وأن الذبيحة فعلا زكت من الزكاة. يعني الميتة أيضا يفقد لحمها كل قيمة. لجراثيم بتدخل في خلايا اللحم، الإنزيمات بتشتغل في خلايا اللحم، تبتدي تحلل اللحم. لما بتحلل اللحم ما عادلوش قيمة غذائية، بروتين اللحم هذا لم يعد له قيمة غذائية لتحلل هذا اللحم بفعل الإنزيمات العاملة بعد موت الذبيحة بالطريقة غير الإسلامية. طبعا المسلمين عارفين هذا الكلام من زمان، وعارفين الآية الكريمة: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ولكن الموضوع خطير، لأن القرار الآن والسيادة الآن مش للمسلمين. لأن لما بيكون الدولة الإسلامية هي الحاكمة، ما بيكون الإسلام يعم ربوع الأرض وشريعة الإسلام تصبح الغالبة، هنا سنتحكم في طريقة الذبح، وسنتوقف عن استيراد اللحوم غير المزكاة، ونصر على أن نذبح في بلادنا وعلى أن نأكل من الذبح الحلال. الدكتور جون هونوفر لارسن في اللحم الخنزير بيقول: إنني أقود معركة في بلادي ضد أكل لحم الخنزير، لأن اكتشفت جرثومة جديدة اسمها يارسينا، كلمت عنها في الحلقة قبل الماضية. هذه الجرثومة لا توجد إلا في الخنزير. بتوع الرفق بالحيوان، خلينا سموهم بتوع الرفق بالحيوان، زعلانين قوي ومتأسيين قوي وحزنانين قوي على قتل الخنازير. هي بيقول: الجرثومة لا توجد إلا في الخنزير فقط، ولا تعيش إلا في درجة منخفضة جدا، يعني ناقص 40. يعني أنت لو قعدت تجمد الخنزير لغاية ناقص 40 الجرثومة دي بتموتش. سبحان من أحل الحلال وحرم الحرام، وقال: إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير.
هذه الجرثومة يصاب بها كثير من الأوروبيين، ده كلام جون هونوفر لارسن. كثير من إصابات العمود الفقري والمفاصل ترجع إلى هذه الجرثومة. حذاري من اللحوم المختلطة بلحوم الخنازير، وأسأل عن انتشار الالتهابات المفاصل وإصابات العمود الفقري، يعني قضية في منتهى الخطورة تتعلق بصحة المسلمين، صحة الموحدين. وأرجو أن تسمعوا هذا الكلام بقلب مفتوح وعقل واع. طيب إيه المنخنقة؟ منخنقة الحيوان الذي يموت خنقا. يقول جون هونوفر لارسن: هناك علاقة بين الأمراض التي يحملها هذا الحيوان الذي يموت خنقا وبين صحة الإنسان. يبقى المنخنقة هنا إعجاز. ليه؟ بيقول جون هونوفر لارسن إن الحيوان في أمعاء دقيقة وأمعاء غليظة. سبحان الله، يعني برضو إعجاز، إعجاز خلق. تعرفون الأمعاء الدقيقة اللي هي المعدة طالع منها الاثنى عشر، وبعدين الأمعاء الدقيقة، وبعدين تدخل في الأمعاء الغليظة. الرسم أنا يعني كنت هجيبه النهاردة بس وما أنسنيه إلا الشيطان وأنا أذكره. كنت عايز أجيب لك صورة بس الأمعاء الدقيقة وإزاي تدخل في الأمعاء الغليظة. هي أمعاء وأمعاء، ولكن شتان. أمعاء تحمل الخير والغذاء إلى جميع أجزاء الجسم، وأمعاء تحمل الفضلات، فضلات الهضم والفضلات السامة والجراثيم لكي تخرج في البراز. في إعجاز هنا، يعني الأمعاء الدقيقة الخملات اللي فيها صالحة لكي تمتص الغذاء، الغذاء اللي هو هيروح للخلايا ويكون الجسم وينمي الجسم. سبحان الله، رب العالمين، رب يعني التربية يعني. وبعدين الأمعاء الدقيقة فيها غشاء برضو مخاطي، الأمعاء الدقيقة فيها غشاء إيه مخاطي، الأمعاء الغليظة فيها غشاء برضو، بس ما يمتص، لا ما يمتصش. هيمتص إيه؟ هيمتص الفترات الفضلات والسموم؟ لا، الأمعاء الدقيقة غشائها بيمتص، الأمعاء الغليظة غشائها لا يمتص. وحد الله عز وجل، هذا هو التوحيد، هذا هو الإعجاز في الخلق، هذا هو الرد على داروين المخبول الذي امتلأ عقله بالأوهام. هناك أمعاء دقيقة وهناك أمعاء غليظة، ما الذي جعل الأمعاء الدقيقة تمتص وجعل الأمعاء الغليظة لا تمتص؟ فالجهاز بتاع الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء الغليظة لا يسمح بالامتصاص، الغشاء المبطن للأمعاء الدقيقة يسمح بالامتصاص. هنا بقى الموضوع خاص بالأمعاء الغليظة. جدار الأمعاء الغليظة حاجز، هذا خلق الله، حاجز يمنع انتقال الجراثيم من الأمعاء الغليظة إلى الدورة الدموية، سد منيع، حاجز خرساني، مش خرساني يعني، لا يمكن يسمح بأي جرثومة تطلع في الدورة الدموية. ده الايه؟ الجهاز الايه؟ اللي هو الأمعاء الغليظة. هذا الحاجز، هذا الحاجز حين يموت الحيوان بغير طريقة الذبح الإسلامية يفقد مقاومته، فتنتقل الجراثيم والفضلات والسموم من الأمعاء الغليظة إلى الدم، إلى جميع أنحاء الجسم، فيصيب كل خلايا الجسم من هذه السموم والجراثيم والفضلات ما يصيبه، فيصبح جسم الذبيحة مرتع خصب لهذه الجراثيم، تبتدي الإنزيمات تعمل في اللحوم، ما يستطيعش الإنسان يأكل من هذه اللحوم، وإذا أكل طبعا بتنتقل هذه الأمراض إلى اللحوم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومهيل الغير لابي والمنخنقة. طبعا طريقة الذبح الغربية الستاننج والبيستول اللي هو صدمة كهربائية بتعمل كده، بتعمل منخنق، بتعمل الخنق، وبتعمل عمل ايضا المنقوذة والمتردية كما سنبين. فالجدار الداخلي هذه المعية يحول دون انتقال هذه الجراثيم لجسم الحيوان. خلاص، فيه حاجز تاني، يبقى فيه حاجزين. الرحمن الرحيم جعل هذين الحاجزين في الامعاء الغليظة وفي الاوعية الدموية الدقيقة اللي تمنع انتقال الجراثيم من الدم وإلى الدم. لما يحصل فيه موت للحيوان بغير طريقة الذبح الإسلامية بيفقد الجدار المغلف للأمعاء الغليظة مقاومته، ويفقد جدار أو جدر الأوعية الدموية مقاومته، فتخرج من جدار أو من جدر الأوعية الدموية إلى اللحم بسبب نقص المقاومة في جدر الأوعية الدموية، فيصبح الحيوان حينئذ مستودعا ضخما لهذه الجراثيم الضارة. إذن أثناء الحياة، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم ضمن لك وأنت حي، وضمن للحيوان وهو حي، وهو حي الحيوان وهو حي، هناك جداران يمنعان انتقال السموم إلى اللحوم، جدار الأمعاء الغليظة وجدار الأوعية الدموية الدقيقة. أكرر مرة أخرى، حينما يكون الحيوان حيا فهناك جداران يمنعان انتقال الجراثيم من الدماء إلى اللحوم، فحينما يفقد الحيوان حياته بسبب غير طريقة الذبح الإسلامية التي سأبينها الآن بمشيئة الله عز وجل، فإن مقاومة جدار الأمعاء الغليظة ومقاومة جدر الأوعية الدموية تنهار، فيمتلئ أو تمتلئ لحوم الحيوان بكل هذا الكم من الجراثيم والأمراض والأوبئة والفضلات والفضلات. أما طريقة الذبح الإسلامية فتضمن شيئا آخر، وإنني أشوقكم لطريقة الذبح الإسلامية فسيولوجيا، يعني بنتكلم بعلم وظائف الأعضاء وإزاي بيتطابق مع طريقة الذبح الإسلامية وبيحدث نوعا من طهارة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فاللي بيموت مختنق، اللي هو حيوان بيموت مختنق يعني بغير طريقة الذبح الإسلامية، بيعاني من هذا. أيضا المنقودة، المنقودة هي الحيوان المضروب، يعني المضروب ضربا، الذي مات ضربا، يصاب هذا الحيوان أيضا بالموت البطيء كما أصيب غيره من الحيوان المختنق المنخنقة والموقوذة، يموتان موتا بطيئا، وهذا الموت البطيء يسمح لجدر الأوعية الدموية الدقيقة وجدار الأمعاء الغليظة بأن تفقد مقاومتها فينتقل الجراثيم كما بينا. أكثر من كده، الضرب يسبب تمزيق الأوعية الدموية في مكان الضرب ويمزق الخلايا، فبيختلط الدم بالخلايا فيحدث تورم شديد جدا بسبب التفاعلات الكيميائية الضارة التي أصبحت مولدات لمواد سامة. يعني إعجاز قرآني، من الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المنخنقة والموقوذة والمتردية اللي هي نزلة من مكان عالي فانبطحت على الأرض، والنطيحة اللي هي نطحها حيوان آخر في بطنها فدخل القرن إلى الأمعاء فأصابه بالسموم، كيف أصبحت هذه الحيوانات التي لم تذبح على غير هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصبحت من الخبائث، والله عز وجل ما أحل إلا كل طيب وما حرم إلا كل خبيث. المتردية كما قلت يتردى من مكان عال، أيضا يموت أيضا موتا بطيئا ويحدث فيه بعد السقوط مباشرة، فإن الجراثيم تغزو الجسم بسرعة وتتصارع العفونات إلى جسم هذا الكائن، دليلا على ما يوجد فيه من جراثيم وميكروبات خطيرة. النطيحة هي أيضا كالموت المختنق والمتردية أيضا والمنخنقة، هي التي يعني ضرب الحيوان حيوان آخر بقرنه في بطنه في أمعائه، فانتقلت الجراثيم من قرن هذا الحيوان الضارب إلى أمعاء الحيوان المنطوح أو النطيح، فأصبحت هذه الجراثيم بموجب هذا النطح مرتعا أو يرتع فيها لحم الحيوان، فأصبح بهذه المثابة أيضا ملوثا لا يصح ويحرم بالتالي أكله. وما أكل السبع، ما أكل السبع إلا ما زكيتم، وما أكل السبع أيضا، السبع له ناب وهذا الناب فيه جراثيم أيضا تدخل في جسم الفريسة التي افترسها السبع، فتحدث بها شقوقا وثقوبا، تدخل من خلال هذه الثقوب والشقوق الجراثيم إلى جسم الفريسة فتلوثه. حتى ولو لم تمت الفريسة، حتى ولو لم تمت، لأن التحريم هنا تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع بشرط عدم التزكية. يعني لو لحقنا هذه الأصناف فقمنا بذبحها على حسب الشريعة الإسلامية فسال الدم كهدف فسيولوجي فتخلص الجسم من هذه الدماء الخبيثة، أصبحت بعد ذلك صالحة للأكل. ولكن التحريم هنا خاص بهذه الأصناف حينما تموت بلا تزكية، إلا ما زكيتم كما قلت، إلا هنا استثناء. وطبعا هنخش في قضية الاستثناء المتصل والمنقطع، ليس موضوعنا الآن، ليس هذا موضوعنا الآن، ولكن سنتحدث أيضا هنا على أن التزكية ماذا تحقق في هذه الأصناف. تحقق تخلص الجسم من المادة التي تسبب انتقال الجراثيم إليه، ألا وهي الدم، لأن الدم كما قلت هو السائل الحيوي المهم في جسم الكائن الحي، والذي يستطيع مقاومة ملايين الطفيلات. نعيد مرة أخرى عن وظيفة الدم وإعجاز الخلق في الدم، لأن الدم يحوي كرات بيضاء وأجسام مضادة ما دام الكائن حيا وفي درجة حرارته الطبيعية، فإذا مات الحيوان فتوقف الدم عن الجريان، أصبحت الميكروبات بدون مقاومة. في هذه الحالة تكون أسلم طريقة هي الإراقة الكاملة لهذا الدم. طيب قبل ما ندخل في قضية يعني علاقة الذبح على الطريقة الإسلامية، علاقة الذبح على الطريقة الإسلامية بالألم الذي يحسه الحيوان، بتوع الرفق بالحيوان يعني هنطمنهم يعني ان احنا اكثر رفقا بالحيوان، ده ديننا دين الرحمة، ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحق نبي الرحمة، ونحن نتحدث الآن في قناة الرحمة. اللهم احفظها يا رب العالمين، واحفظ كل القائمين عليها قيادة وعاملين ومصورين بدون ذكر أسماء، فكلهم أحبابنا. إذا قمنا بذبح الحيوان أو قطع أولادته وبعد أن يسيل الدم منه، هل يشعر الحيوان بالألم؟ أقدم بين يدي هذه القضية بعضا من تراث الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبذكر تراث الحبيب تطيب القلوب. إي والله تطيب القلوب. من أعظم الصفات التي تميز بها الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صفة الرحمة. نعم، والنصوص في ذلك كثيرة جدا، أوردها للمسلمين كي يزدادوا إيمانا ويزدادوا يقينا ويزدادوا حبا للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو بنا رؤوف رحيم حقيقة، وما ترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان هو بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا، بنا رؤوف رحيم. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان في البخاري ومسلم، الحديث: من لا يرحم لا يرحم. وفي الترمذي وقال حسن صحيح، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. حديث في الترمذي وقال حسن صحيح. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرحمة بالحيوان والرفق بالحيوان، الذين يعذبون الناس يدفعون المليارات في جمعيات الرفق بالحيوان. ارفقوا بالإنسان يا بشرية معذبة. اي والله. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها. يا هرة، أمال المسجونين من البشر اللي بيموتوا ما بيعذبوش بس، بيموتوا كده بالرصاص وبالإعدام، هو هيبقى عذابهم يوم القيامة ايه؟ الله أعلم. عذبت امرأة في هرة، قطة يعني، حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من حديث الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه، أي هزيل من الجوع، لحق ظهره ببطنه يعني بطنه لزقت أو لصقت بظهره من شدة الجوع، فقال نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، مش اتقوا الله في البني أدمين، اتقوا الله في هذه البهائم، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. كلوها صالحة لأن اللحم، لحم هذا الجائع، الإبل الجائع، البعير الجائع، كيف تستفيد منه؟ اركبوها صالحة وكلوها صالحة، اتقوا الله في هذه البهائم فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في البخاري رحمه الله، قال: أن رجلا نزل بئرا فسقى كلبا، سقى ايه؟ كلبا. أمال لو سقى إنسانا؟ أمال لو سقى موحدا؟ أمال لو سقى امرأة عطشة؟ أو ده هنا سقى كلبا، فشكر الله له فغفر له. ولما سأله الصحابة عن الأجر في سقي البهائم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وفي كل ذات كبد رطبة أجر. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه الله: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ده الرحمة في الإسلام، وده الرحمة عند خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصغي الإناء للهرة، يصغي الإناء للهرة يعني يميله حتى تشرب، ثم يتوضأ بما فضل منها، كما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا، احنا بنقدم التراث، تراث الرحمة عندنا، وبعدين السلوك العملي للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ففي مسلم وغيره قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظا من الأرض، يعني ريحوها، يعني أنتم مسافرين على الإبل ريحوا الإبل. وروي عن أبي الدرداء، ده السلوك العملي للصحابة، أبي الدرداء رضي الله عنه روي عنه قوله لبعير له عند الموت، شوف الرقة اللي في قلوب المسلمين وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول أبو الدرداء لبعيره عند الموت: يا أيها البعير، لا تخاصمني عند ربك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك. وأخرج الطبراني عن علي رضي الله عنه قال: إذا رأيتم ثلاثة على دابة فاضربوهم حتى ينزل أحدهم. ده أثر عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وأيضا في البخاري ومسلم مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش نصبوا طيرا وهم يرمونه، وجعلوا لصاحبه كل خاطئة من نبلهم، فقال لهم، يعني بيلعبوا بطائر بيعملوه بالنبال، وبعدين اللي يخطأ بالنبال يدوا الايه لصاحبه لصاحب الطير أجر يعني. قال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا، يعني هدف أو نصب، نسلط عليه النبال للهو أو الضحك أو اللعب أو غيره. وهل حديث في البخاري ومسلم، أعيده مرة أخرى: مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش نصبوا طيرا وهم يرمونه، وجعلوا لصاحبه كل خاطئة من نبلهم، فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. الأولاد اللي بيلعبوا بالكلاب وبالقطط وبيعذبوهم في الشوارع عليهم أن يسمعوا هذه الأحاديث وأن نربيهم على هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا في مسلم وفي الطبراني وفي الحاكم وصححه أن رجلا، اسمعوا هذا الحديث أحبتي في الله، بالله عليكم اسمعوه واحفظوه ورددوه، في الطبراني والحاكم وصححه أيضا في مسلم، أن رجلا أضجع شاة ليذبحها، يعني نيم شاة ليذبحها، وهو يحد شفرته، يعني بيسن السكينة ومنيم الشاة وعايز يذبح. رجلا أضجع شاة ليذبحها وهو يحد شفرته، فقال صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتان؟ يعني تموتها مرتين، مرة وهي تنظر إلى السكين ومرة بعد أن تموت. هذا هو تراث نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا يريد للشاة أن تنظر إلى السكين التي تذبحها. أتريد أن تميتها موتتان؟ يحرم أن ترهب الحيوان. وطبعا الإرهاب مش بتاعنا، ومعلوم للقاصي والداني أن الإرهاب ليس في الإسلام. هل أحدثت شفرتك قبل أن تضجعها؟ يعني سن السكينة الأول وبعدين نيمها وبعدين اذبحها. أعيد مرة أخرى: أن رجلا أضجع شاة ليذبحها وهو يحد شفرته، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتريد أن تميتها موتتان؟ هل أحدثت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وفي حديث آخر رواه مسلم، حديث مشهور وتحفظونه عن ظهر قلب، قولوا لبتوع حقوق الحيوان أو الرفق بالحيوان، قولوا لهم الحديث ذا: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه هي رحمة نبي الرحمة بالإسلام بالحيوان. ثاني حديث مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يقول ربيعة: من الإحسان ألا تذبح ذبيحة وأخرى تنظر إليها. من الإحسان في الذبح، ده كلام ربيعة، من الإحسان في الذبح ألا تذبح ذبيحة وأخرى تنظر إليها. روى أبو داود، معلش بطول النفس عشان بتوع الرفق بالحيوان، معلش بطول النفس في قضية الرحمة في الإسلام. الرحمة مش في الإسلام، ده الرحمة بالحيوان بس، إنما الرحمة بالإنسان، الرحمة بالكافرين، الرحمة بالمنافقين، قصة طويلة. يعني مشايخنا حفظهم الله يعني أطالوا النفس في هذه القضايا كثيرا. أنا هنا بتكلم عن الرحمة بالحيوان عشان جمعية الرفق بالحيوان. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في سفر ومعه بعض الصحابة، فذهب لبعض شأنه، فأخذ جماعة منهم فرخين لطائر يسمى قبرة، فجعلت تحوم وتعلو، أم الطائرين يعني، جعلت تحوم وتعلو وتهبط لتخلص ولديها منهم. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من فجع هذه بولديها؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا نبي الرحمة. من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها. دي بعض الآثار، يعني طبعا علشان وقت الحلقة حتى وعشان منهج البرنامج يعني جبت بعض النصوص، مش كل النصوص في الرفق بالحيوان، لكي يعلم القاصي والداني أننا أمة الرفق بالحيوان، وأننا باتباعنا هدي رسول الله خير الأنام في ذبح الحيوان إنما نتبع أقصى درجات الرحمة، كما سنبين بالفسيولوجيا وبالطب بالطريقة الإسلامية كيف لا يتألم الحيوان، وبالطريقة غير الإسلامية كيف يتألم الحيوان ألما فظيعا. ما هي المتطلبات الفسيولوجية؟ يعني الفسيولوجية يعني تعبير طبي معناه علم وظائف الأعضاء. إيه المتطلبات عشان ننقي اللحوم من الدم؟ نتكلم دلوقتي عن الصحة وبعدين عن الرفق. إيه هي المتطلبات؟ يعني لما أجي أذبح بالبلدي كده، إيه اللي أنا عايزه؟ إيه ما هو هذا الذي أريده حتى ينقى اللحم فيصبح صالحا للأكل بالبلدي كده؟ إذا كان الهدف، معلش هقرأ وتابعوني، إذا كان الهدف هو التخلص من الجزء الأكبر من دم الذبيحة، لأن اتفقنا إن الذبيحة لما بتموت عايز بسرعة أتخلص من أكبر جزء من الدم يقرب من الذبيحة في أقصر وقت ممكن. خلي بالك من الهدفين دول، احنا بنتكلم عن إعجاز في الذبح، بنتكلم عن الإعجاز. الهدف أتخلص من أكبر قدر من الدم لأنه هو مصدر التلوث في أقصر وقت. المعروف أن هذا الدم يسير في دائرة مغلقة من الجسم، هي الدورة الدموية، تاني بنتكلم، وطبعا الشرايين والأوردة اللي هي ماشي فيها الدم لابد أحصل على أكبر شرايين وأوردة، يعني أوسع شرايين وأوردة ماشية في الجسم، عشان لما أقطعها يخرج أكبر قدر من الدم. حتى يتم التخلص منه لابد من قطع الأوردة والشرايين لكي يسمح للدم بالخروج. فانتشار الأوردة وخصوصا القريب منها من سطح الجلد هي ضرورة أكيدة وأساسية لعملية النسف. ومن هنا تابعني بقى، كبر حجم الأوردة الممكن قطعها وزيادة عددها تعني بالضرورة الكمية الكبرى من الدم الممكن التخلص منها في جسم الحيوان. ببساطة شديدة وبالبلدي وبالعربي، يبقى أنا عايز أكبر كمية تخرج من الدم، يبقى أنا عايز أكبر وأوسع أوردة وشرايين تخرج في أسرع وقت. طبعا من الواضح من الناحية التشريعية الجسم أناتوميكالي من الناحية التشريعية للتشريعية هذه الأوردة المطلوبة أو المطلوب قطعها عشان تحقق الهدف ده هي اللي بتتركز في العنق أو الرقبة حيث يوجد العرقين وكذلك الحلقوم والمريء فتقع جميعها قريبة من سطح الجلد. يبقى أنا بقطع شرايين وأوردة قريبة من سطح الجلد عشان بسرعة الحيوان ما يتألمش ما بتدخلش جوه قوي. الشرايين والأوردة اللي هي العروق ديت يبقى قريبة من سطح الجلد وحجمها وقطرها واسع جدا جدا يبقى هذا الغرض. يبقى الهدف اتحد الهدف اتحقق. العروق واسعة جدا أوسع عروق على الإطلاق نمرة 2 قريبة من سطح الجلد عشان لما اجي بالسكينة تتقطع بسرعة. طيب ايه كمان برضو كلما زادت عملية التنفس في الرئتين قوة وعمقا لان الحيوان اول ما تتبعه بيتنفس شهيقا وزفيرا بعقم شرير جدا جدا فبتزيد عملية امتصاص وبعدين تدفق الدم من وإلى القلب من المناطق المحيطة به اللي بيساعد بقى بيساعدنا على القصة ديت حلقات الزفير والشهيق التي تحدث للحيوان حينما يذبح بسكين حاد وليحد أحدكم شفرته ها حاد ما تجيبش السكينة تلمة زي ما بيقولوا تلمة دي تعبير بلدي يعني ما بتقطعش سكينة حادة جدا وفي سرعة جدا ودون أن يراها الحيوان رفق خلاص. سرعة التنفس تضمن أيضا أكسدة جيدة للأنسجة اللي أنا هاكلها بعد كده لأن التنفس اللي داخل طالع بيدخل أكسجين للأنسجة ومطلع ثاني أكسيد الكربون فكل ده تهوية للأنسجة اللي هاكلها بعد كده. سبحان من هذا شرعه يعني سبحان من هذا منهجه سبحان من هذا وحيه فعلا يعني حاجة مذهلة علميا. دخول كمية جيدة من الأكسجين إلى الأنسجة يبقى تصالحة تبقى رائعة ولذلك الدبيحة تلاقيها حمرة جميلة الحمرة التانية دكنة التانية دكنة ليه دكنة لأن ما حصلش الشهيق والزفير اللي بيحصل الحيوان الحي وأنا بذبحه خلاص. برضو بتؤثر هذه الحركات على مستوى حموضة الدم الحموضة اللي هي البي اتش الحموضة الدم طبعا موضوع كبير مش عايزين ندخل فيه وفي الأنسجة لأهمية حموضة الدم في عملية استخراج الدم من تلك أنسجة يعني حموضة الدم هذه لها دور في عملية استخراج الدم من اللحوم خلاص. وبعدين ثالث حاجة احنا أول حاجة ايه احنا قلنا أول حاجة ايه عشان تتابعوني الأوردة أو العروق الموجودة جنب سطح الجسم وهي جنب سطح الجلد وفي نفس الوقت أوسع عروق موجودة نمرة 2 الشهيق والزفير اللي بيحصل الحيوان نمرة 3 الترفيص اللي بيحصل ويبدو لبتوع الرفق بالحيوان ان الحيوان بيتألم اطلاقا وهقول الوقت ليه هقول الوقت ما بيتألمش بهذا الترفيص للترفيص ده عملية فيسيولوجية بحتة هقولها الوقتي. هذا الترفيص برضو بيتيح ضغط عضلات الجسم على الأوردة فتطلع اكبر قدر من الدم فيتزكى اللحم. انت هنا كده انت هنا من تلات حاجات دول احفظوا بقى عشان تردوا على بتوع الرفق بالحيوان. زيادة ضغط عضلات الجسم على الأوردة تأثير كبير على ترفق الدم خارجا بعد عملية القطع. طيب كيف يفسر علماء الفسيولوجي أو علم وظائف الأعضاء عملية الذبح حسب الشريعة الإسلامية؟ اللهم مكن لدينك يا رب عشان ناكل من كل أنحاء العالم لحوم صالحة للأكل. أنا بدعي الدعوة دي ليه الوقتي اللهم مكن لدينك يا رب ومكن لمنهج ومكن للخلافة أن تقوم يا رب عشان ناكل لحوم صالحة من جميع أنحاء العالم. الخلافة هتعم العالم وهتعم العالم إن شاء الله ثم تكون خلافة راشدة تعم العالم إن شاء الله. في خلافة راشدة نعم لما يكون في خلافة راشدة هاكل لحم من أي حتة مسبوحة حسب الشريعة الإسلامية وأكون مطمئن ويبقى صحتي كويس. بيقول إيه علماء الفسيولوجيا بقى حسب الشريعة الإسلامية بيقولوا إيه طريقة الذبح حسب الشريعة الإسلامية بتحدث حاجة في الفسيولوجي. إخواننا الأطباء وطلبة الطب وعارفين حاجة اسمها هيموراجيك شوك أنا هفسرها ديت هيموراجيك شوك هيفهمها الأطباء بسرعة والصدمة النزفية اللي أنا إن شاء الله أشرحها ببساطة شديد. يعني إيه؟ يعني هيموراجيك شوك بالطب ويعني إيه الصدمة النزفية؟ يعني حيوان أو إنسان إنسان نزف نزيف كبير جدا ده يصاب بحاجة اسمها صدمة نزفية
صدمة نزفية، نون زاي فا يه ه، صدمة نزفية. يعني مثلا اللهم عافي مرضى المسلمين، امرأة بتولد فنزفت بعد الولادة نزيف شديد جدا، فأصابها هيمراجي شوك، أصابها صدمة نزفية. أو مثلا عيان أصيب بقيء دموي شديد جدا فيصاب بحاجة اسمها صدمة نزفية، أو خروج دم كثير من الشرج صدمة نزفية. أي حالة من حالات النزيف الحاد في الجسم بيسمى هيموراجيك شوك أو الصدمة النزفية. هذا الذي يحدث في طريقة الذبح حسب الشريعة الإسلامية. بكده نفهم الموضوع ببساطة شديدة، حيث يوجه السائل الدموي في الدورة الدموية إلى الخارج من خلال القطع الحادث والسريع للحلقوم والمريء والعرقين، لكي ولكن يحدث العكس تماما في طريقة الذبح الغربية اللي هي الصدمة الكهربائية أو بالمسدس اللي بيحدث سلف المخ. هشوف الوقت ليه بقى نشرح بقى. احنا عرفنا الثلاث حاجات اللي بيحدثوا في طريقة الذبح الإسلامية والإعجاز فيها. الإعجاز في تنقية اللحوم وجعلها صالحة للأكل. طب شوف بقى ستانينج اللي هي الصدمة الكهربائية، وشوف البيستول اللي هو المسدس بيعمل ايه. وطبعا الهدف الربح السريع والسرعة، عدد اكبر من الحيوانات تدخل طق بتقطع وبعدين التغليف والتعبئة وابعت لبلاد العالم كله. عملية الصدمة دي بالاضافة لكونها مؤلمة للحيوان جدا، الذي يحدث في هذه الصدمة بيحدث ألم شديد جدا أثناء الصدمة، فإنها وسيلة أقل فاعلية لعملية النزف المرغوبة. أنا عايز قلت الهدف أطلع الدم بسرعة، هنا بيطلع شوية دم بصوت جدا والدم كله محبوس جوه، ولما الدم بيتحبس يبقى حكم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، يبقى عملتش حاجة خلاص. بيقولوا بقى انصار النظريه الثانيه دي بيتصوروا ان هي اقل الاما من من الذبح حسب الشريعه الاسلاميه، وهذا لان الصدمه الكهربائيه كما يقول علماؤهم، طبعا بيتابعوا طبعا وبيقروا في الاسلام، هم لما غرقوا في مستنقع الاقتصاد وخسروا وقالوا ان الاقتصاد الاسلامي هو الحل وهنرجع لاقتصاد الإسلام. طب ألا يكون للعاقلين، ألا يكون للمتفهمين، ألا يكون للعقلاء فرصة لكي يراجعوا هذا الدين وشريعة هذا الدين في كل المجالات؟ انتوا شفتوا ان الاقتصاد الإسلامي هو الحل، وان يكون الفايدة صفر علشان الاقتصاد ينمو في جميع انحاء العالم، وشفتوا ان هذا بالدراسات العميقة والمتأنية أن ما أصابهم هو بسبب الربا الفاحش. ألا تكون هذه مراجعة لكي يراجعوا كل تشريعات الإسلام فيذبحون حسب الشريعة الإسلامية ويريحوننا ويطبقون مناهج الإسلام في الحدود وفي الأخلاق وفي القيم وفي الأسرة وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كل شيء يتعلق بالإنسان، لأن الإسلام موضوعه الإنسان ومكانه كل الأرض، لأن الله خالق الإنسان، الله خالق الأرض هو منزل هذا المنهج. أفلا تعقلون؟ أفلا تسمعون؟ أفلا تبصرون؟ أولي الألباب ورد ذكرهم في كتاب الله 16 مرة. أولي الألباب يعني أصحاب العقول. يا آخر يعني اتركوا هواكم واتركوا تعصبكم وارجعوا بعقولكم إلى هذا الهدي. فالصدمة الكهربائية تسبب موت سريع الحيوان مع زيادة قوة الصدمة الكهربائية، وبالتالي لا يكون هناك معدن لعملية النزف اللي قلتها، فيبقى الجزء الأكبر كما قلت الآن مخزنا في الجسم دون إمكانية التخلص منه. هيطلع الدم منين وانت صرمته كهربائيا؟ ما يطلعش الدم إلا إذا ذبحت، إلا إذا قطعت الأوردة اللي موجودة هنا في الرقبة بسرعة ويخرج أكبر قدر من الدم. وطبعا اليسير من الدم اللي ملتصق باللحم معفي عنه طبعا،
طيب هنا بقى لابد من معرفة وتقييم ألم الذبح الناتج عن عملية القطع بقى. يا ترى الحيوان بيتألم فعلا، ويا ترى الحيوان عندهم ما بيتألمش فعلا. هو ده بقى القضية الثانية في هذه الحلقة، ايه كيف اقيم ألم الذبح عشان اقول اننا أمة الهمجية والإرهاب والوحشية والدماء والإيه والتهم المعلبة، التهم المعلبة. هنا بقى هل يعاني الحيوان ألما مع لحظة القطع ومع النزف، وما مدى قوة هذا الألم على الحيوان؟ هنجاوب بالطب، هنجاوب بالفسيولوجيا، هنجاوب بالتشريح، هنجاوب بالعلم التجريبي، والعلم التجريبي ملك كل الناس. نحن كبشر يمكننا إدراك ذلك وبصورة أولية من خلال مراقبة ثلاثة أمور. أولا لحظة قطع الأوردة، نمرة اثنين عملية النزف، ثلاثة التشنجات التي قد تحدث مع الحيوان. دول اللي هنجاوب بهم عن تقييم الألم، صاحب يتألم الحيوان ولا لا. طبعا عمره ما يتألم، لأن صاحب الهدي نبي الرحمة، واحنا مؤمنين بهذا تماما، ولكن لابد ان نشرحه لان ده منهج البرنامج. يمكن مقارنة ذلك مع الانسان نفسه في حالة حدوث جرح مفاجئ. يعني واحد انت بتشتغل بالموس او بتحلق دقنك وحلق اللحية حرام، او يعني حلق بالمناسبة، يعني انا بقول بالمناسبة، فاصابك جرح سريع جدا، لا تحس بهذا الألم إطلاقا اللي بعد فترة لما بتلاقي الدم. يعني الجرح المفاجئ الحاد السريع لا يحدث ألما، وبعدين ما تحسش بالألم، وده طبعا شيء مشاهد جدا. ممكن بعد كده تحس بإيه؟ بأثر الذبح، أثر الجرح فقط. إنما الألم اللي بيحدثه القطع المفاجئ، أنا بأكد على المفاجئ، ما تجيبش واحد بقى وتقعد تذبح كده وما يحسش بالألم، لا، ده أنا بقول الذبح أو القطع المفاجئ أو الغير مقصود في أي أعضاء الجسم ثم النزف الذي يليه على ضوء القواعد الفسيولوجية والتشريحية من أساس بالألم. هنا بنقول إيه؟ محفزات الألم اللي هي البينفول ستيمولاي، أنت عارف إن هي، شرحنا طبعا في الجلد الكلام ده، هنا الأعصاب اللي ماشية في الجلد بتحس بالألم، واتكلمنا طبعا عن الإعجاز في الآية الكريمة، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن الجلد هو مصدر الإحساس. وقلنا 3-4 حلقات 5 حلقات تقريبا في الجلد وفي الحتة دي، حتة إن هنا بيتنقل الألم من الجلد للمخ يحس به، خلاص عارفين حتة دي ببساطة شديدة. لحظة القطع المفاجئة بسكين حاد، وده مقصود في الشريعة خلي بالك، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يبقى مقصود الشريحة تجيب سكينة حادة، ها؟ لأن السكين الحاد مقصودة، واللي ما يعملش بسكينة حادة حرام عليه وتأليم للحيوان وعلى غير هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي لحظة غير إدراكية كما هي لحظة إحداث جرح مفاجئ بشفرة حادة لا يدرك الإنسان حدوثها إلا بعد لحظات من ظهور بعض الدم، وقد لا يشعر بألمها أو يحس بها إلا بعد إدراك المخ لها. إن إحداث القطع السريع للعرقين والحلقوم والمريء معا وبصورة مفاجئة يليه حدوث نزف سريع يقطع الدم والأكسجين عن المخ فيجعل فقد الإحساس لدى الحيوان سريعا، لأن ما فيش إحساس لأن اتقطع الدم والأكسجين عن المخ، مراكز المخ اتعطلت، فالمخ بيستغيث من القلب ومن العضلات غيثوني بالدم. خلي بالك ده فسيولوجيا في حالة الصدمة النزفية، أول ما يحصل الصدمة النزفية المخ على طول يبعت إشارات للقلب وللعضلات، يبعت اشارات كانه عارف اللي بيحصل، يبعت اشارات قلب وعضلات غيتوني بالدم، يبتدي القلب يتسارع في دقاته جدا جدا عشان يطلع عشان يدق اكبر كميه من الدم، وبتبتدي العضلات تنقبض اللي هي الترفيصه بتاعه الحيوان عشان تطلع اكبر كميه من الدم، لان المخ هو اللي اصدر لها هذه الاشارات. لما حس ان الدم اتقطع عنه، فحس ان في مصيبه، حس ان في كارثه في الجسم، على طول يؤمر الاعضاء اللي ممكن تسعفه بالدم انها تطلع الدم. القلب والعضلات، القلب ينبض بشده، ولذلك مريض الصدمه النسفيه سرعه دقات قلبه سريعه جدا جدا وعضلاته بترتجف، كل ده علشان يكتر كميه الدم اللي طالعه، وهو ده المقصود من التزكيه. خلاص. ويلغي احساس المخ لها كما يحدث له نوعا من التخدير للالم. يعني لما الدم والاكسجين بيتقطع على المخ بيحصل حاجتين: عدم الاحساس بالالم، وفي نفس الوقت بعت اشارات للقلب وللعضلات عشان تشتغل. يبقى هنا لابد من التفريق بين حاجتين بالبلدي زي ما بيقولوا، وبالعربي زي ما بنقول بنفرق بين حاجتين: بين عدم الوعي وعدم الاحساس بالالم. عدم الوعي وعدم الاحساس بالالم. الحيوان اللي بيتقطع رقبته بالصوره ديت في غير وعي، ولكنه لا يحس بالالم، لا يحس بالالم. يبقى عمليه يعني في غير وعي ايه الحيوان هنا. انا اسف، هقولها تاني: الاحساس بتاع الحيوان منعدم ولكنه في كامل الوعي. يبقى العكس، يبقى الحيوان هنا مع عمليه الذبح يكون كامل الوعي، ومع كامل الوعي يكون عديم الاحساس بالالم. يبقى هنا فرقنا بين حاجتين: بين عدم الوعي unconsciousness، وبين عدم الاحساس بالالم اللي هو insensitivity. لابد نفرق بين عدم الوعي وعدم الاحساس بالالم. الحيوان بيقول كامل الوعي علشان القلب بينبض والعضلات بتشتغل، وفي نفس الوقت لا يحس بالالم، لان المخ والقلب نشيطين، لان المخ والقلب نشيطان خبر ان، وهي من المتطلبات الفسيولوجية التشريحية للتخلص من الدم. هنا بسرعة كده ما عادش الدقائق، في إعجاز علمي مثير 30 طبيب وعالم يؤكدون التسمية والتكبير عند الذبح تطهر اللحوم من الجراثيم. توصل فريق من كبار الباحثين وأساتذة الجامعات في سوريا إلى اكتشاف علمي مثير يبين أن هناك فرقا من حيث التعقيم الجرثومي بين اللحم المكبر عليه واللحم غير المكبر عليه. فريق طبي من 30 أستاذ باختصاصات مختلفة في مجال الطب المخبري والجراثيم والفيروسات والعلوم الغذائية وصحة اللحوم والباثولوجي والتشريح وصحة الحيوان والأمراض الهضمية وجهاز الهضم بأبحاث مخبرية جرثومية تشريحية على مدى 3 سنوات لدراسة الفرق بين الذبائح التي ذكر اسم الله عليها ومقارنتها بالذبائح التي تذبح بنفس الطريقة، يعني برضو بطريقة الذبح الإسلامية ولكن بدون تسمية ولا تكبير، بسم الله والله أكبر، نفس الطريقة ولكن بدون التسمية، في فرق هائل. وكلوا مما ذكر اسم الله عليه. أكدت الأبحاث أهمية وضرورة ذكر اسم الله بسم الله والله أكبر على ذبائح الأنعام والطيور لحظة ذبحها، وكانت النتائج صاعقة ومدوية ومفاجئة، وصفها أعضاء الطاقم الطبي بأنها معجزات تفوق الوصف والخيال. وكأن الحيوان يسمع اسم الله، وكأنه يسمع الله أكبر فيتزكى لحمه. هكذا قالوا. بحث علمي، مش كلام درواشة ولا كلام عاطفي، لا ولا كلام واعظ حتى، ده كلام علمي تجريبي. قال مسؤول الإعلام عن هذا البحث دكتور خالد حلاوة أن التجارب المخبرية أثبتت أن نسيج اللحم المذبوح بدون تسمية وتكبير مليء بمستعمرات الجراثيم، يا الله، ومحتقن بالدماء، بينما كان اللحم المسمى والمكبر عليه خاليا تماما من الجراثيم ومعقما ولا يحتوي نسيجه على الدماء. أيها الذابحون، حسب الشريعة الإسلامية حتى، أرجو ألا تنسوا
التسمية والتكبير وأنتم تذبحون. فرق هائل كما قال هؤلاء العلماء. إن هذا الاكتشاف الكبير يمثل ثورة علمية حقيقية في مجال صحة الإنسان وسلامته. يعني أي هم حتى لو ذبحوا الشريعة الإسلامية بره بيسموا ويكبروا؟ سبحان الله، ثبت بشكل قاطع أنها تزكو وتطهر من الجراثيم بالتسمية والتكبير عن الذبائح عند ذبحها. قال الله عز وجل في سورة الأنعام: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. قال جل شأنه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يا فسق، فسق. ده سورة الأنعام الآية 121: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال أيضا في سورة الأنعام الآية 138: وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. يعني طبعا لسه برضو كلام في مسألة التسمية والتكبير، ولكن وقت الحلقة يعني أبلغني الأستاذ محمد أنها على وشك الانتهاء. ولكن هنا في إشكال ربما يثور في عقول البعض أو في قلوب البعض. طيب أمال إيه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ طب هم بيسموا ويكبروا؟ يعني هم بيسموا ويكبروا؟ طبعا إن شاء الله عز وجل نلتقي مع الإجابة عن هذا السؤال وهذه الشبهة في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد بالقرآن كما أمرتنا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ارحمنا فإنك من الراحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء في حلقة الأسبوع القادم قبل هذا الموعد بساعة يوم الجمعة المباركة حول برهان جديد على إعجاز القرآن. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.